أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات والفريق العامل معكم،
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق بالغيبة. سألت أم محمد أنها إذا تكلمت عن امرأة هي لا تعرفها وتكلمت عند شخص لا يعرفها أيضا، فهل تنطبق عليها الغيبة في هذه الحالة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الغيبة من الكبائر، وقد حذر الإسلام عنها في أكثر من نص، يقول عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهى الحق عز وجل عن الغيبة ونفر منها بتشبيهها بأكل لحم الميت، وبخاصة حينما يكون قريبا للإنسان، وليس ثم أبشع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مفهوم الغيبة حينما سئل عن ذلك، قال: ذكرك أخاك بما يكره. فأي ذكر لشخص بما يكره هو غيبة، فإن كان فيه فهو غيبة، وإن كان ليس فيه فهو أشد، هو بهت له. وإذا كان الشخص مجهولا، مجهول العين والوصف، يعني لا يعرف لا باسمه ولا بوصفه، فالأمر في ذلك أيسر. ولذلك يقول بعض العلماء: لا غيبة لمجهول. ولكن أن يعود الإنسان نفسه على الغيبة وعلى الكلام في الناس حتى بالنسبة للمجهولين، يؤدي به ذلك في نهاية المطاف إلى أن يتكلم عن الأشخاص المعروفين. ثم إنه حتى وإن تكلم عن شخص غير معروف فهو يخفف أمر الغيبة في أذهان السامعين، حتى لو كان الشخص مجهولا فيتجرؤون حتى على غير المجهول، ومن ثم يقع المحظور.
استدمع عليكم في بعض الاتصالات. سعد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
أحد الأخوة أشاركم في قريب صغير توفي أحد الدول الغربية، يقولون خيرتهم الحكومة بين الحرق أو الدفن، وقيمة الدفن ما يستطيعون يدفعونها، فما العمل في مثل هالحالة؟
يعني أن تسأل عن حرق الميت؟
أي نعم، أحد الأخوة له قريب صغير توفي في أحد الدول.
أي نعم. إيه؟
وخيرتهم الحكومة بين أنه يدفن ويدفعون قيمة وتكلفة عالية ما يستطيعون عليها، أو أنه يحرق.
طيب أبشر. عندك سؤال آخر يا سعد؟
سعد
حياك الله. أبو محمد تفضل. يا عليكم السلام، حياك الله يا أبو محمد.
الله يحييك.
تفضل يا غالي.
أهلا بخير الشيخ.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك خير ونسمع. المتوفى المرأة المتوفى من ينزلها إلى القبر ومن يحملها من النعش إلى القبر، هل محارمها أو أشخاص آخرون، خاصة إذا تعذر مثلا وجود محارم لها؟
طيب عندك سؤال آخر؟
الله يجزاكم
يا أهلا وسهلا حياك الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين. الله ينفعكم.
أهلا وسهلا.
الله يطول عمرك. عندي سؤال، أنا لما يصير عندي ورد من القرآن،
نعم،
ووصلت سورة الكهف، ثم انتظرت قلت من قاليها إلى الجمعة، مثلا أنا أمس وصلت إلى مثلا خلصت الإسراء، ثم اليوم جاء سورة الكهف قلت من قالي لين بكرة الجمعة، رحت إلى رحت من قاف إلى الناس، هل يصلح ولا أقرأ أكمل الورد القرآن؟
طيب عندك سؤال آخر؟
إيه وعندي سؤال آخر.
تفضل.
متى يبدأ قراءة سورة الكهف إلى نهاية؟ يعني بعض الناس يقول عادي لو تقرأها بعد صلاة العشاء من الجمعة، يعني انتهى، يعني وصلنا ليلة السبت. في بعض الناس يقول عادي تقراها الجمعة فلين.
أبشر أبشر يا عبد الرحمن، تسمع الجواب إن شاء الله. إبراهيم تفضل. عبد الله عفوا، عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم صليت أنا مع إمام ترك واجب من واجبات الصلاة ولم يسجد للسهو سهوا، ما حكم صلاتي معه وهل يجب علي عزم الصلاة؟
ما هو الواجب الذي تركه؟
التكبير حتى تكبيرات الانتقال.
طيب هو ما تركه ولا يمكن أنت ما سمعته؟
لا هو ما سمعته، يعني
أنت ما سمعته، لكن قد يكون كبر لكن أنت ما سمعته.
لا أنا متأكد أنه ما كبر.
طيب السؤال آخر.
شكرا.
حياك الله يا مرحبا. أم عبد الرحمن تفضلي.
طيب
يا أم عبد الرحمن.
عليكم.
وعليكم السلام. سؤالك يا أختي.
بالنسبة للأشهر الحرم،
نعم،
يعني يحصل الأجر باستشعار الأجر في تعظيمه، ولا هو يعني حتى لو ما عرف الإنسان تعظم الحسنات في الأشهر الحرم؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الآخر بارك الله فيكم، بالنسبة للقصر والجمع في السفر،
نعم،
يعني هل الجمع يكون لضرورة أثناء الطريق، أو لو أقمت مثلا في مزرعة أو في البيت 3 أيام 4 أيام، يعني شو الأفضل، أني أقصر الصلاة أو أجمعها؟
طيب بقي شيء؟
نعم شكرا.
الله يحييك. بقي أسئلة؟ طيب نأخذ أسئلة أخوانا وأخواتنا المتصلين. أبو محمد سأل يقول بالنسبة للمرأة المتوفة، هل من يحملها على النعش ومن ينزل في قبرها هل لابد أن يكون ذلك من محارمها أم لا؟
القيام بشؤون المتوفى أمر مندوب إليه، فالصلاة عليه وتشييعه وحمله والمشاركة في دفنه كل ذلك من القرب التي يثاب الإنسان عليها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على ميت فله قيراط، ومن اتبعه حتى يدفن فله قيراط آخر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط قال هو كجبل أحد، فالمشاركة في ذلك أمر محمود. وأما ما سأل عنه السائل فهو أمر فيه سعة، الأولى أن يتولى إنزال المرأة في قبرها محارمها، لكن لو لم يتيسر ذلك فالأمر فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب قال للحاضرين من لم يقارف أهله البارحة فلينزلها، يعني لم يحصل منه مواقعة لأهله، فاشترك في إنزالها أبو طلحة ولم يكن من محارمها، فالأمر فيه سعة.
نعم. أخونا عبد الرحمن يقول إنه عنده ورد من القرآن بشكل يومي يقرأه، فإذا وصل إلى سورة الكهف فإنه يؤخرها إلى أن يأتي يوم إلى أن يأتي يوم الجمعة، بمعنى أنه يقفز السورة لا يقرأها لكن يؤخر قراءتها حتى يوم الجمعة، هل فعله صحيح أم لا؟
قراءة القرآن لها فضل كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في كل حرف حسنة وأن الحسنة بعشر أمثالها، فجميل أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن وأن يجعل له وردا. لكن بالنسبة لما سأل عنه السائل، كونه لما أنهى سورة الإسراء توقف عن قراءة الكهف حتى يوم الجمعة، هذا عمل لا أظنه محمودا، يقرأ الكهف وما بعدها على حسب تسلسل سور القرآن، وإذا جاء يوم الجمعة يقرأ الكهف مرة أخرى، ذلك كله خير على خير، فلا يحرم نفسه هذا الفضل.
أيضا سأل يقول متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف ومتى ينتهي؟
هو محل اجتهاد، هل يبدأ من مغرب ليلة الجمعة أو من فجر يوم الجمعة؟ فمن العلماء من قال إن الأمر يعم الليلة واليوم، يعني النهار والليل، ومنهم من قال يبدأ من الفجر، فالأمر فيه سعة، وبإمكان الإنسان أن يقرأ في الليل وأن يقرأ في النهار، لا قراءة سورة الكهف لا يستغرق إلا دقائق.
نعم. عبد الله يقول إذا ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة ولم يسجد للسهو، فما حكم صلاتي وما حكم صلاة المأمومين؟
من المعلوم أن الإمام إذا ترك ركنا وجب عليه الإتيان به، فإن لم يأتي به فصلاته غير صحيحة، وإذا ترك واجبا تعمدا فإن صلاته تبطل، ولا أظن ذلك يحصل من المسلم الذي يدرك أهمية الصلاة. وأما إذا ترك واجبا كتكبيرة الانتقال وسبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى وقول رب اغفر لي والتشهد الأول إلى آخره الواجبات الثمانية المعروفة، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، إذا ترك ذلك نسيانا يجبره بسجود السهو. فالذي ترك تكبيرة الانتقال عليه أن يسجد للسهو، لكن لو لم يسجد جهلا منه أو ظنا أنه قد كبر وطال الوقت فإن السجود يسقط. لكن يحسن بالمصلين إذا سلم الإمام أن يسبحوا به حتى يسجد، لأنه ربما فات عليه ذلك. لكن أحيانا قد يكون كما بالنسبة للشخص السائل ربما يكون مستوهما، وأن الإمام قد كبر ولم يرفع صوته، صحيح أنه مطلوب من الإمام أن يرفع صوته لإسماع المأمومين، لكن قد يحصل منه إخفاء للصوت، أو أن هذا الشخص الذي ظن أن الإمام لم يكبر أنه قد انشغل صرح ذهنه فظن أنه لم يكبر.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أديم سألت عن حكم قول ما أحب البرد مثلا أو ما أحب الحر، هل هذا جائز أو لا؟
هذه من الأمور المعتادة،
ما يدخل في سب الدهر؟
لا، ليس سبا للدهر وليس اعتراضا على قدر الله عز وجل، وهي من الأمور التي تجري ألسنة الناس عليها.
عبد الله الجبل سأل عن حكم، يقول كيف يتحقق الدنو من الإمام في صلاة الجمعة؟
يكون الإنسان في الصف الأول وفي أقرب مكان يمكنه، يعني يكون قريبا من ما يعبر عنه بالروضة وما هو قريب من خلف الإمام، كلما قرب إلى الإمام فذلك أفضل. وكما هو معلوم فالصف الأول أفضل مما يليه، فإذا لم يتيسر للشخص مكان في الصف الأول فليكن في الصف الثاني، وهكذا كلما تقدم كان الثواب أعظم، وكلما قرب من الإمام في الصف الذي هو فيه وبخاصة في ميامن الصفوف حتى في مياسرها، لكن الميامن كما هو معلوم أفضل.
نعم. أم عبد الرحمن سألت تقول فيما يتعلق بالأجر الذي يتضاعف في هذه الأيام في أيام الأشهر الحرم أو الحسنة، هل لابد أن يكون استشعار لأن الإنسان يعمل هذا الأجر أو هذا العمل في الأيام الحرم ويتضاعف، ولا بمجرد ما يعمله في هذا الوقت تحصل المضاعفة؟
الأشهر الحرم خصها الله عز وجل بمزيد تعظيم وتشريف، وهي أربعة أشهر كما هو معلوم، ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب الذي نعيش أيامه، وهي أشهر مفضلة، ويرجى أن يكون الثواب فيها أعظم منه في غيرها، لأن الله عز وجل قد نهى عن الظلم فيها، قال فلا، يعني الظلم الأنفس، قال فلا تظلموا فيهن
أنفسكم.
ومع أن الظلم منهي عنه في الأشهر كلها، لكن خصص ذلك لأن الظلم فيه أعظم، وما دام أن الذنب فيه أعظم فالأظهر والله أعلم أن الأجر فيه أعظم. وإذا عمل الإنسان العمل في هذا الشهر فيرجى أن يكون له الثواب الأعظم، وإن لم يستحضر نية أنه في هذا الشهر. لكن هناك مخالفات تقع في هذا الشهر ويظن البعض أنها مندوب إليها، كصلاة، أكثر صلاة ليلة أول جمعة وهي ما تعرف بصلاة الرغائب، أو الإكثار في الصيام في هذا الشهر بخصوص فوق الصيام في غيره، أو الذبيحة التي يسمونها بذبيحة رجب وهي ما تعرف بالعتيرة، أو تخصيص هذا الشهر بإخراج الزكاة فيه. كل هذه الأشياء لم ترد. أما العمرة والتي يكثر السؤال عنها فهي محل اجتهاد من العلماء، من رأى أنها مندوبة في رجب، ونقل هذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن غيرهم، وهو ما مال إليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله. ومن العلماء من رأى أن ذلك ليس بأمر مشروع، ومرد ذلك إلى الاختلاف هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب أم لم يعتمر. فعائشة رضي الله عنها نفت أن يكون اعتمر في رجب، وابن عمر ذكر أنه اعتمر في رجب، وقد خطأته عائشة رضي الله عنها، ونقل عنها أنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. فمن اعتمر في رجب فلا يعترض عليه لوجود الخلاف القوي في ذلك، ومن لم يعتمر فهو على خير.
نعم. سنعود مرة أخرى لكن نأخذ بعض الاتصالات. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، لو أنا نصحت أي أحد بالنوافل صلاة الضحى والوتر وما شابه ذلك وأنا لم أتي بها أو مثلا بعضها، هل أدخل في آية يا أيها الذين آمنوا بما تقولون؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا لا.
الله يحييك. أم الماس تفضلي.
يا أم ألماس.
نعم.
سؤالك يا أختي.
سؤالي يا شيخ، الوالدة كبيرة السن.
نعم.
وتقريبا يعني في الستين. عيال عمي هي اللي مربيتهم.
نعم.
إذا جاءوا سلموا عليها، حبوا راسها، قالوا والله يا والدتي إننا نعتبرك مثل أمي وأنت اللي مربيتنا.
نعم.
هل هذا الشيء في شيء عليها يا شيخ؟
طيب، يعني أنت سؤالك عن السلام اللي هو المصافحة.
لا و... يبوسون رأسها.
يعني اللي هو قبلة، يعني يقبلون رأسها.
أي نعم.
طيب هل عندك سؤال آخر يا أم الماس؟
أي نعم.
تفضلي.
عندي أرض يا شيخ وبعتها تقريبا قبل سنة.
طيب.
قالوا إنه وتلفت يعني ما بقت عندي. قالوا إنه إذا دار الحول عليها تدفعين. اللهم صل على محمد. يعني أزكيها الفلوس اللي عندي.
أنت الأرض اللي عندك أنت اشتريتيها أصلاً للاستثمار ولا كنت ناوية؟
لا 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 يا شيخ، هي جايتني إعانة من الدولة.
طيب يعني منحة.
منحة.
إيه، ويوم جتك المنحة هذه يعني أنت كنت ناوية تبني عليها ولا تبيعينها؟
لا 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 لا، كنت ناوية أبيعها.
طيب.
بعتها.
أي نعم.
وجتني فلوس وسلفت، طلبني واحد وسلفته.
نعم.
قالوا ان الفلوس اللي انت سلفتيها لازم تزكين عليها.
طيب هذا الشخص يعني قادر على اعادة المبلغ ولا لا؟
اي قادر، بس انه ينتظر يعني لما تجيه يعني الم...
طيب عندك سؤال اخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. ام سالم تفضلي. يا ام سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
بسأل الشيخ، أنا عندي بنات مراهقات الله يحفظهن.
نعم.
واحدة منهم تقول ما أنا بلابس الحجاب، لا مقتنع فيه.
ما إيش؟
ما أنا بلابس الحجاب يعني النقاب وذا.
نعم.
تقول لازم أنا أصير مقتنع فيه.
طيب يعني.
هذه الشيخ تكلم عن أهمية الحجاب وش عقوبته عند الله. هل صحيح إني خلد في النار؟
طيب أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم سالم. شكرا جزيلا.
عندي سؤال. عندي سؤال.
تفضلي 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 يا أختي.
أنا الحين أتكلم عن المشهورات خصوصا السعوديات اللي ندعون حجاب وذا، يدعون بالمعصية.
طيب طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا أتابعك.
آمين.
عندي سؤال.
تفضل يا غالي.
شيخ، أنا أعمل معلم في منطقة بعيدة عن مقر سكني الأصلي، قرابة 500 كيلو.
نعم.
إذا ذهبت هناك أجمع وأقصر، لكن سؤالي يا شيخ، إذا رجعت الخميس والجمعة إلى مقر السكن الأصلي، هل أجمع وأقصر ولا يتوقف من الجمع وأقصر؟
إذا رجعت إلى بيتك تقصد؟
إيه، إذا رجعت إلى بيتي. نعم.
يعني أنت سؤالك عن إذا رجعت إلى بيتك هل تجمع وتقصر أيضا ولا لا؟
إيه، هل أجمع؟
طب أنت الآن لست مسافر، أصبحت مقيما، ما يعني ما هو الإشكال عندك؟
السفر، يعني مسافة السفر اللي هو.
يعني أنت قصدك أن السفر بمجرد انتقالك من مكان إلى مكان هذا يعتبر سفر؟
إيه، هذا
طيب.
المقصد. نعم.
أبشر إن شاء الله. سؤال آخر.
لا شكرا لك.
حياك الله. طيب نواصل الأسئلة. أنا أعود فقط للسؤال أم عبد الرحمن، وهو سؤال مهم جدا فيما يتعلق بأن الأجر عادة يعني يحصل بمجرد الفعل أم لا بد من استشعار النية؟
سؤال. من المعلوم أن النية أساسية في الأعمال كلها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن فرق بين أن ينوي الإنسان أن يصلي لله وأن يصلي لله في شهر رجب، لعل هذا هو الملحظ الذي كأنك تشير إليه.
نعم.
فمجرد نيته للصلاة وأدائها في هذا الوقت يرجى إن شاء الله أن يكون له الثواب الذي يحصل لمن نوى أن يصلي في هذا الشهر، يعني في أي شهر فاضل، ليس خاصا ذلك بشهر رجب.
السؤال الثاني فيما يتعلق بالجمع والقصر، هل هي رخصة مطلقة أن بمجرد السفر يجوز الإنسان الجمع والقصر، أم أن هناك شيء منها يكون مع وجود المشقة مثلا أو يكون له شروط معينة؟
من المعلوم أن القصر مربوط بالسفر، بينما الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر، يعني يجمع من أجل المرض، يجمع من أجل المطر، يجمع من أجل الانشغال الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يؤدي الصلاة في وقتها فيجمعها إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، كالأطباء الذين يجرون عمليات ولا يستطيعون قطع العملية وما أشبه ذلك. القصر خاص بالسفر، فليس هناك قصر في غير السفر، والقصر في السفر يشترط له ضمن شروط أخرى أن تكون المسافة مسافة في حدود على القول الأكثر انضباطا، أن يكون الجهة وأن تكون الجهة التي يذهب إليها الإنسان تزيد على 80 كيلو، على مرحلتين كما هو معروف عند الفقهاء المتقدمين، لكن في هذا الزمان ربط ذلك بالكيلوات ليكون ذلك أسهل تطبيقا. فإذا كانت المسافة قريبة فإنها لا تعد سفرا، ومن ثم لا يشرع القصر. وفي السفر القصر أفضل من الإتمام، بل ذهب جمع من العلماء كما هو مذهب الظاهرية ومذهب بعض الحنفية إلى أن القصر واجب، ومن ثم لا يجزئ الإنسان أن يتم. وفي الجملة فالقول في الوجوب محل نظر، القول بالوجوب محل نظر، لكن تأكد القصر هذه مسألة مسلم بها، فيستحب ويتأكد للمسافر أن يقصر، يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. الجمع بالنسبة للمسافر مباح وليس مندوبا إليه، متى ما احتاج إلى الجمع يجمع، لكن لو جمع من دون حاجة أيضا فجمعه صحيح لأنه أمر مباح. وفرق بين أن يكون الأمر مباح وأن يكون أمرا مندوبا إليه ومتأكدا، فهذا هو الفرق بين الجمع والقصر. القصر متأكد بالنسبة للمسافر، بينما الجمع مباح للمسافر، وبخاصة إذا جد به السير ووجد مشقة في أداء كل صلاة في وقتها.
استاذن عليكم في فاصل قصير أيها الأخوة الأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أحد الأخوة أيضا في وسائل التواصل سأل، يقول هو صاحب ماشية من الأغنام لا تأكل من المراعي، وإنما يتم إطعامها داخل الحظائر من الشعير والبرسيم وغيرها. السؤال هي، يقول هي معدة للبيع والشراء، هل عليها زكاة أم لا؟
ما دام أنها معدة للبيع والشراء فإن الزكاة واجبة فيها، وتكون زكاتها زكاة عروض تجارة، لا تكون بمقدارها يعني في 40 شاة وفي 121 شاة، لا، وإنما تكون الزكاة فيها ربع العشر، لأنها نوع من أنواع عروض التجارة ما دام أنه يقصد التجارة بها.
نعم. أختنا أم عبد الله تقول، لو نصحت أحدا بفعل النوافل مثل الوتر ومثل الضحى وغير ذلك، لكنها هي لا تفعلها دائما أو لا تفعلها أصلا، فهل هذا جائز أم لا؟
ينبغي للإنسان أن يكون أسبق الناس إلى ما يأمر به. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لكن لو سئل عن حكمها وعن فضلها فلا مانع، بل عليه أن يجيب حتى لو لم يكن هو يقوم بذلك، إنما عليه أن يكون أسبق الناس إلى ما يدعو إليه.
أم ألماس سأل سؤال مهم في الحقيقة، وهي أنه بعض النساء تكون كبيرة في السن ولها قدر عند أقاربها حتى من غير محارمها، فيأتون للسلام عليها خصوصا في المناسبات ويقبلون رأسها، فما حكم ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل المرأة الأجنبية، وحتى بالنسبة للمصافحة، عائشة رضي الله عنها تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن بالكلام. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصافح غير محارمه. القضية التي سأل عنها السائل أو الأخت السائلة فيما يتعلق بتقبيل رأس كبار السن، تقبيل رأس كبير السن تقديرا له أمر مطلوب، لكن بالنسبة للمرأة الأجنبية لا ينبغي أن يكون هذا، لأنها فيه يعني مشابهة للشيء المنهي عنه. إن كان رأسها مكشوفا فهذا لا يجوز قطعا، وإن كان رأسها مغطى وهو يقبل القماش الطرحة التي تكون عليها فالأمر أخف، لكن البعد عن ذلك أحوط.
السؤال الثاني، كان عندها أرض وباعتها، ثم بعد ذلك قيمة هذه الأرض أعطتها قرضا لأحد الأشخاص. السؤال، هل هذا القرض عليه زكاة أم لا؟
هذا القرض ما دام أنه عند شخص ملي يعني قادر وغير متلاعب فإن الزكاة واجبة. إذا مضى عام على بيعها للأرض واستلامها للنقود ولو أنها قد أقرضتها فإنها تزكيها. أما لو كان هذا القرض عند فقير أو عند شخص متلاعب وهما يعبر عنه بالمماطل فإنها لا تزكى إلا عند استلامها لسنة واحدة.
عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن.
السلام
عليكم. السلام، تفضل يا غالي، سؤالك.
سؤالي يا شيخ، أنا مقترض قرض من شخص،
نعم،
ومر عليه الحول ومرت عليه سنين كثيرة، ولكن لضيق اليد لم استطع ايفاء القرض.
اسال الله عز وجل ان ييسر امرك ويفتح لك ابواب الرزق. الله
يا رب. الزكاه على من الان يا شيخ اذا اردت ان اعيد القرض؟
طيب عندك سؤال اخر؟
شكرا.
الله يحييك. يا اهلا وسهلا. أم سالم سألت تقول تطلب كلمة توجيهية فيما يتعلق بالاهتمام خاصة بالبنات الصغيرات في تربيتهم على الحجاب وأهمية الحجاب وحكمه.
مطلوب من المرأة المسلمة أن تكون مثالا يحتذى تقتدي بها الأخريات وتكون متسمة بالحشمة والعفاف. الله عز وجل يقول مخاطبا لأمهات المؤمنين، والخطاب لأمهات المؤمنين خطاب لسائر النساء من باب أولى، يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم النساء الكاسيات العاريات وقال إنهن لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها في الحديث المشهور صنفان من أمتي لم أرهما بعد. فمطلوب من المرأة أن تكون محتشمة ملتزمة بأوامر الله عز وجل. والله عز وجل أمر المرأة أن تخفي زينتها في أكثر من آية، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، بل نهى المرأة أن تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال. فمطلوب من المرأة أن تكون مثالا يحتذى في الانضباط والتمسك بالحشمة بالحجاب والنقاب، وأن تكون مثالا للأخريات. ومن المعلوم أن الناس إذا رأوا المرأة المتحجبة المتنقبة فإنهم يحترمونها ويقدرونها، بخلاف إذا رأوا المتساهلة في هذا الجانب فإنهم ينظرون إليها نظرة ازدراء واحتقار، ويقولون إن هذه متساهلة في حق أوامر الله عز وجل. فنتمنى من جميع الأخوات وبخاصة الشابات أن يكن مثالا للمرأة الملتزمة المنضبطة التي تلتزم بأوامر الله عز وجل رجاء ثوابه وخوفا من عقابه.
عبد الرحمن يقول هو مكان مقر عمله يبعد ما يقارب 500 كيلو عن منزله، فهو يذهب إلى هناك أيام الأسبوع ويعود إلى الخميس والجمعة والسبت يعود إلى بيته. السؤال هنا القصر الجمع وقصر يكون فقط في مقر العمل أم أيضا حتى يكون في مكان استقراره بحكم أنه لا يجلس فيه إلا يومين؟
لا يقصر ولا يجمع لا في مكان العمل ولا في بيته إذا رجع له، لأنه مقيم في مكان عمله ومقيم في بيته إذا رجع إليه، وإنما القصر والجمع أثناء ذهابه وأثناء إيابه فقط.
نعم. انتهى الوقت تقريبا. أخونا عبد الرحمن يقول إنه اقترض من شخص مبلغا من المال وهو لا يستطيع من فترة طويلة ولا يستطيع أن يرد هذا المبلغ بسبب ضيق ذات يده. فالسؤال الزكاة هل هي على أخينا عبد الرحمن زكاة هذا المبلغ المقترض ولا على صاحب القرض؟
إذا كان هذا المال موجودا عند عبد الرحمن فإنه زكي، لكن إذا كان قد صرفه وهذا هو المظنون
صحيح
نعم. فإنه لا زكاة عليه. أما صاحب المال فما دام أن الذي عنده المال فقير وأنه لا يستطيع أن يسلم المال متى طلبه فإنه لا زكاة عليه، إلا إذا استلمه فإنه يزكيه لسنة واحدة.
شاكرين مقدرين مع الشيخ.
بارك الله فيك وشكر الله لك وللفريق الذي يعمل معك. وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد ويحفظ قادتها ويحفظ رجال أمرها رجال أمنها ويحفظ جنودها المرابطين على الحدود، وأن يعجل نصرهم وأن يكبت عدوهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.